أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في صحيح أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان الحديث قد توقف بنا في كتاب الأذان عند قول أبي عبد الله رضي الله عنه ورحمه، قال: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عقاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الباب كما سمعناه معقود في الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. والإمام البخاري كما ذكرنا يتتبع فيما مضى من أبواب القراءات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد جهرا وإخفاة في الصلوات الخمس. فهذا الباب تبع لما مر معنا، وفيه أن القراءة في صلاة الفجر جهرية، ونحن قلنا أن هذا من المسلمات عندنا، لكن هذا من فقه الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أنهم يبرهنون على كل شيء حتى هذه البداهيات، لأن هذه البداهيات هي عندنا الآن أشياء ثابتة، لكن ما أدراك بعد سنين عددة يأتي قائل فيقول: إن صلاة الفجر لا يجهر فيها بالقرآن، فيجد حينها برهانا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن كثير من الأشياء كانت أشياء منكرة عند الصحابة وعند التابعين، وإذ بها عندنا أصبحت من الأشياء المعروفة، بل من الأشياء التي تبذل فيها الأموال ويتقرب فيها إلى ربي بها إلى رب العزة تبارك وتعالى. كما ذكرنا في الصدر الأول كان الصحابة والتابعين يكرهون هذه البسط، هذا الفرش الذي نفرشه في المساجد، وكانوا يزمون من يفعل مثل هذا الصنيع الذي نفعله. ونحن الآن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفرش هذه المساجد، بل يعد اسما وبخلا إذا قلنا: لا تفرشوا المسجد مثلا وصلوا على التراب هكذا، هذا منكر عندنا يستنكره الناس. وإن كان الأمر هذا طيب جيد لا إشكال، لكن أنا أذكر لك أن الصحابة كان بعض الأشياء ينكرونها ولا يحبونها، وإذ بها هي من المعروفات عندنا. وهكذا في أمور كثيرة جدا لا تحصى. الشاهد أن هذه التبويبات لا تقول أنها من الأشياء البديهية، لا، المسلم يطالب بالبرهنة على كل شيء. ما الدليل على التفاتتك؟ إذا استطعت أن تفعل هذا فافعل، فإن هذا من الديانة ومن الأشياء الحسنة التي تقرب الإنسان إلى رب العزة تبارك وتعالى. ها هنا يقول: باب الجهر بالقراءة في صلاة الإيه؟ في صلاة الفجر. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة، هذا موصول في كتاب الحج، أن أم سلمة طافت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، طافت من وراء الناس وهم يصلون عند الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر، قال إيه؟ وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. إذن كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة، وإلا فما أدراها أنه كان يقرأ بسورة الطور. ثم أسند الخبر المعروف من مسند مسدد ابن مسرهد أبو الحسن وأبو عوانة، ما اسم أبي عوانة؟ الوضاح ابن عبد الله اليشكري، نعم. وأبي بشر من جاء في هامش النسخة عندنا؟ جعفر ابن أبي وحشية، أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية. وسعيد بن جبير معروف رضي الله عنه ورحمه، العالم الكبير الذي يعني باء بإثمه الحجاج وقتله وذبحه، وكفى بهذا اسما للحجاج أن قتل سعيد. سعيد بن جبير من أئمة التابعين، وهو إمام مفسر أخذ التفسير عن ابن عباس وغيره، قتله الحجاج في القصة المعروفة. والحديث قرأناه، حديث طويل. الشاهد منه: فلما سمعوا القرآن، الآن وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يجهر بالقرآن في صلاة الإيه؟ في صلاة الفجر. وهذا أمر يسير بداهي، وهذه قصة معروفة يعني مشهورة. الخبر الثاني مسدد قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل من؟ ها؟ أحسنت، إسماعيل بن علية. وأيوب، هذا من؟ أيوب السختياني وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس. وفيه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني الجهر بالقراءة هذا بوحي، لم يكن باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. يجهر في الفجر ويخفت في الظهر لم يكن بأمره وبفعله، وإنما هو أمر من الله تبارك وتعالى له، هذا وحي. فحينها أمر فيما أمر وسكت فيما أمر، يعني قرأ، جهر بالقراءة وأسر بالقراءة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. وما كان ربك نسيا، يعني هذا شرع من الله تبارك وتعالى، وما كان الله تبارك وتعالى لينسى يعني تشريعات العباد ونحو ذلك عياذا بالله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما جهر فيه جهروا وما أسر فيه أسروا. هذا ما يختص بهذا الباب. قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة. الآن يبتدئ بعض الأبواب وهذا الباب حقيقة باب هام. لأن كثير من الناس يسأل: هل يجوز لي أن أنكس بين الصور؟ يعني أقرأ صورة متأخرة ثم صورة متقدمة، هل يجوز لي أن أقرأ بعض الصورة ثم أكمل من صورة أخرى؟ هل لي أن أقطع من الصورة نفسها؟ هذا يسأله الناس، وإليك هذا الباب فيه تفصيل في فعل الصحابة وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن في هذا التبويب ذكر أربعة أشياء لو رقمتها يكون جيد. فقال: باب الجمع بين السورتين في الركعة، هذه الأولى. باب الجمع بين السورتين في الركعة، يعني يقرأ بصورة مثلا وليكن قل هو الله أحد، ثم يقرأ بعدها بقل أعوذ برب الفلق في الصورة في الركعة الواحدة، لا يقسمها على ركعتين. هذه صورة، هذه حالة. قال والقراءة بالخواتم، هذه الثانية، يعني يقرأ بخواتم الصور، خاتمة البقرة وخاتمة آل عمران مثلا، هل يجوز؟ هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة قال وبصورة قبل صورة، يعني تنكيس بين الصور وليس هو التنكيس في الصورة الواحدة. قال وبأول صورة، يعني يقرأ بأول 100 آية من الصورة الفلانية أو أول 10 آيات مثلا، هذه الحالة الرابعة. ثم قال ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. هذا موصول عند مسلم، هذا موصول عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فأخذته سعلة، هكذا بفتح السين سعلة، أو من الممكن أن تقول بالضم، تقول سعلة، وهي الشرقة أو الشهقة. فلم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتم القراءة، أخذته شهقة أو شرقة، فيعني لم يستطع أن يتم القراءة. إذن في هذا أن النبي قرأ بعض بعض سورة. قال وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثانية بصورة من المثاني. هذا فعل من؟ فعل عمر. قرأ عمر في الركعة الأولى 120، هذه قراءة بعض بعض سورة، وأكمل من سورة أخرى، تنبه. قال وقرأ الأحنف، الأحنف بن قيس الصحابي، بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. إذن هو نكس أم لا؟ نكس بين الصور، فابتدأ بصورة ثم رجع إلى إلى صورة أخرى. قال وقرأ ابن مسعود، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بصورة من المفصل. هذا موصول عند عبد الرزاق. إذن أخذ بعض بعض صورة وأكمل من أخرى. قال وقرأ قتادة، نعم وقال قتادة، هذا موصول عند عبد الرزاق. قال وقال قتادة فيما، قتادة بن دعامة فقيه كبير، في من يقرأ صورة واحدة في ركعتين أو يردد صورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. شوف يقرأ صورة واحدة في ركعتين، يعني في الأولى، وهذا ثابت، هذا ثابت في سورة الزلزلة في الفجر، صح الحديث حسنه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعة الأولى وفي الثانية، وهذا ثابت. إذن هنا واحدة في الركعتين، يعني أقرأ بقول هو الله أحد في الركعة الأولى وقول هو الله أحد في الركعة الثانية، ها هل يجوز لي هذا أو أي سورة أخرى؟ نعم لا إشكال، نعم. وكذلك سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، سورة واحدة في ركعتين أقسمها في ركعتين أو نحو ذلك، أيضا كل كتاب الله، هذا يسير عند قتادة. وقال عبيد الله، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار، هذا موصول عن البخاري نفسه، لكن خارج الإيه، موصول عن البخاري نفسه، عن إسماعيل ابن أبي أويس، عن عبيد الله، عن ثابت، عن إيه، عن أنس، كان رجل من الأنصار يأمهم، كان رجل من الإيه، من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح صورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ صورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. إذن هذا الحديث معروف وثابت، صحيح، لا إشكال. والشاهد منه أن الرجل كان يقرن بين سورتين في الركعة الواحدة. إذن كما سمعت، ويبقى معنا حديث أخير، كل يسير ثابت، لكن التنكيس الذي نهي عنه والذي كرهه العلماء هو أن ينكس الإنسان في الصورة الواحدة، فيقرأ مثلا من أواخر سورة البقرة ثم بعد ذلك يفتتح من أولها في الركعة الايه، في الركعة الثانية. هذا هو الذي يكره وكرهه العلماء، وليس هو بمبطل للصلاة. يعني حتى لو فعل الإنسان وأحدث هذا فلا نقول أن الصلاة باطلة أو نحو ذلك، لكن طبعا هذا مخالفة للسنة. إذن في هذا الحديث الأخير الذي قرأناه جواز الإقران بين الصورتين في الركعة الواحدة. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. نعم، ثابت البناني، ثابت هو البناني، جزاك الله خير، شكرا، أحسن الله إليك، جزاك الله خير، ثابت عن أنس، فثابت هو البناني. لا طبعا. قال: حدثنا آدم، من آدم؟ ابن أبي إياس. نعم. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة أبو عبد الله قال: سمعت أبا وائل قال: جاء. طيب، أبو وائل من؟ أبو وائل، ها، شقيق، شن أبو وائل شقيق ابن سلمة. جاء رجل إلى ابن مسعود، هذا إسناد كوفي، فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأت المفصل الليلة. الحنابلة يقولون المفصل من قاف، في خلاف في تحديده، لكن الحنابلة على أنه من قاف إلى إيه؟ إلى الناس، هذا هو المفصل، وسمي مفصلا لكثرة الإيه؟ الفواصل التي بين الصور، فواصل كثيرة، فسمي مفصلا لهذا. فقال هذا الرجل: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال ابن مسعود: هذا كهز الشعر، يعني تقرأها جري كده، مفيش تدبر، لو تدبرت لأطلت. قال: هذا كهز الشعر، لقد عرفت النظائر. ما معنى النظائر؟ يعني الصور التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، سبح، ها، الغاشية ونحو، شايف، الجمعة، المنافقين، الجمعة والمنافقين، وهكذا. ففي صور كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 صورة من المفصل، صورتين في كل ركعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يقرن في سنته، إذا تتبعتها كان يقرن بين بعض الصور، الصورة الأولى في الركعة الأولى ثم الثانية يقرأ بكذا إلى آخره. إذن خلاصة هذا الباب أن الأمر في هذا يسير، تقرأ من شطر الصورة، تقرأ من أولها من آخرها، تأخذ من صورة ومن صورة أخرى، لا إشكال في هذا البتة. المحظور الذي تخشاه وتتثبت منه هو ألا تنكس في الصورة الواحدة، ثم محظور آخر ألا تقف عند آية ولا تفسد المعنى، ويل للمصلين، وتروح واقف، هذا أيضا فيه إفساد للمعنى. فكل تنكيس هذا لا يجوز، وكل قراءة أفسدت المعنى، وقف أفسد المعنى، فحينها أيضا هذا يذم. قال: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا باب جديد، أن الإنسان في آخر ركعتين ويدخل في هذا آخر ركعة ويخرج من هذا الصلاة الثنائية، أن الإنسان يقرأ بالفاتحة. إذن الركعة الأولى فيها فاتحة وصورة، والركعة الثانية فاتحة وصورة، الثالثة فاتحة، الرابعة فاتحة، وهكذا. كويس، هذا هو الأصل. لكن قد يخالف هذا الأصل في بعض الأحيان. ها، من يأتي لي بصلاة الثالثة والرابعة والخامسة، كل هذا فيه قراءة. أحسنتم. الوتر، الإنسان يصلي ثلاث ركعات يقرن بينهم، ها الثالثة يكون فيها قراءة، صحيح؟ وهكذا إن أوترت بخمس يجوز لك هذا، بتسعة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا التبوزكي، قال: حدثنا همام، هذا ابن يحيى، عن يحيى عن عبد الله، يحيى هذا هو ابن أبي كثير، يحيى هو ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا هو الشاهد، هذا هو محل الشاهد. ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هكذا بالصبح، هذا يختص بطول الركعة الأولى عن الثانية، ولا يختص طبعا ببقية الأحكام التي التي ذكرها. إذن الشاهد من هذا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الثانية الثالثة والرابعة من الظهر بفاتحة الكتاب وفقط. طيب، إن زاد الإنسان الآن، الإمام يقرأ، لعل الإمام يقرأ ببطء وأنت أنهيت الفاتحة، هل تقف واقف هكذا لا تتكلم؟ الأصل عندنا إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، فإذا قرأت الفاتحة إذا كنت وحدك خلاص السنة تقرأ الفاتحة فقط. أما خلف الإمام فإن أطال الإمام في قراءة الفاتحة وأنت أنهيت الفاتحة فعليك بقراءة أي صورة، لا تقف هكذا تتأمل فيه ونحو ذلك، لا، إنما المقصود أن إن في الصلاة لشغلة تفتتح بالقراءة، ولا إشكال في هذا. حتى لو كان الإنسان وحده ونسي فقرأ صورة مثلا، لا تبطل صلاته، ولا إشكال في هذا. هذه السنة. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. خافت يعني أسر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء، قال: حدثنا جرير، هذا بن عبد الحميد، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن عمرة بن عمير، عن أبي معمر عبد الله بن صخبرة، قلت لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. هذا هو الشاهد. من أين علمت؟ إذن كان النبي يسر، فلا نسمع قوله وإنما نرى اضطراب اللحية، وهي علامة القراءة. ولهذا الإنسان في صلاته لا يقف هكذا ويقرأ، فلا، هذه ليست بقراءة، هذه ليست بقراءة. القراءة أنت تقرأ وتحرك شفتيك هكذا شريطة ألا تسمع وتشوش على من بجوارك وحولك. فالقراءة هي تحريك اللسان وتحريك الشفتين، لابد أن يحرك الإنسان، لكن تكتم فيك وتقرأ بدخل، هذه ليست بقراءة، وإنما هو حديث سر، حديث نفس لا تؤاخذ عليه. إذا حرك الإنسان شفتيه بالإثم يأسم، وإذا تحدث به في نفسه يأسم، كذلك لا يؤجر بهذا الحديث. لكن القراءة في قراءة القرآن في الصلاة لابد أن تحرك شفتيك، لا تمسك المصحف كده تنظر إليه وتقرأ بعينيك، قد تؤجر إن شاء الله. لكن الكلام الذي ذكره العلماء ونص على الأجر فيه هو القراءة، والقراءة لها حقيقة في اللغة انبنى عليها أحكام، وهي تحريك الشفتين. طيب، قال: باب إذا أسمع الإمام الآية. الآن في صلاة السر، هل يجوز لي أن أسمع من خلف الآية والآيتين؟ لا أجهر كجهري في المغرب والعشاء، والفجر وإنما أسمع الآية أو نحو ذلك، هل يجوز لي فيها سنة؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. يبقى يسمعنا الآية إيه؟ أحيانا، أحيانا يسمع صلى الله عليه وسلم الآية، لا نقول أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويسمع الناس كأنها جهرية، لا، وإنما الآية والآيتين، فيدري الواقف وراءه بأي صورة يقرأ ونحو ذلك، هذا لا بأس، لا بأس به، وهي من السنن حقيقة المهجورة عند الأئمة. قال حدثنا أو قال باب، نعم، قال باب يطول في الركعة الأولى، يعني الركعة الأولى هي أطول الصلوات أو أطول الركعات، إذا نظرنا إلى الصلاة، صلاة رباعية ثلاثية، أطول ركعة هي الركعة الأولى، ثم تقسم على أساسها الصلاة. حدثنا أبو نعيم، من؟ الفضل. قال حدثنا هشام، من؟ الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. شايف الحديث يأتي معنا كم مرة يكرر أم لا؟ لو أنت ركزت شوية مع الإمام البخاري هتربى عندك ملكة، هذه الملكة تجعلك تمسك الحديث، ها، تستنبط منه أحكاما كثيرة، تنظر نظرة صحيحة للحديث فتستخرج منه أحكاما، فوائد كذا وكذا وكذا. الحديث الواحد هو الآن يبوب عليها هنا وها هنا وها هنا، شايف؟ يبقى هذا فيه فقه كبير. تتبع الإمام البخاري، وفي هذه الختمة الأولى بالنسبة إلى طالب العلم محل الشاهد هذا من الأهمية بمكان، وربط الباب بالحديث هذا من أول الأشياء التي يعتني بها طالب الإيه؟ طالب العلم. فقال ها هنا كان يطول في الركعة الأولى، هذا محل الإيه؟ محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، ما لا يطول في الثالثة والرابعة، وهكذا. قال باب جهر الإمام بالتأمين. التأمين هذا دعاء، آمين يعني هذا دعاء، قولي قولتي آمين، ها، اللهم استجب، هذا دعاء تنبه. كما فسرها نفسه الإمام إيه؟ الإمام البخاري، فقال وقال عطاء آمين دعاء، وقال عطاء إيه؟ آمين دعاء. يبقى الآن الجهر بالتأمين كأنه يجهر إيه؟ جهر الإمام بالتأمين كأنه يجهر بالدعاء. قال أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، هذه سنة مهجورة عندنا، تجد الناس لا يريد أن يخرج من فيه آمين يجهر به، بل آمين يخفت هكذا بضعف، وهذا خطأ، هذا خلاف الإيه؟ خلاف السنة، بل عامة الناس يطبقونها أكثر من طلبة العلم والمتدينين، ولهذا اجهر ما شئت. يعني هنا يستحب رفع الصوت في التأمين وراء الإيه؟ وراء الإمام، ويكون للمسجد صوت، شايف؟ أما ابن الزبير هذا عند البيهقي، ومن وراءه حتى إيه؟ إن للمسجد للجة، هكذا بالفتح والتشديد، يعني الصوت المرتفع. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني، وفي نسخة في رواية ابن عساكر لا تسبقني، وهي تفسيرية له، يعني لا تفتني يعني لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بإيه؟ بآمين. وقال نافع، طبعا الإمام هذا هو العلاء بن الحضرمي كما عند عبد الرزاق، وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه، لا يدع إيه؟ التأمين، ويقول آمين هكذا لا يدعه، ويحضهم يعني يحسهم على قولة آمين، يقول الناس قولوا آمين حال الصلاة. وسمعت منه في ذلك خبرا، يعني سمعت من ابن عمر خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام هذا هو الشاهد إذا أمن إيه؟ الإمام يبقى الإمام يؤمن ويجهر فأمنوا أي بعده فالفاء للإيه؟ للتعقيب والترتيب باتصال أو انفصال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه في بعض الأحاديث الأخرى في الروايات الأخرى خارج الصحيحة وما تأخر وهي شاذة ما تقدم وما تأخر هذه هنا شاذة في أحاديث أخرى ثبت فضيلة التقدم والتأخر لكن هنا شاذ ويستثنى من هذا طبعا الايه الكبائر كما جاء في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر في بعض الأحاديث الأخرى ما اجتنبت الكبائر فالكبيرة تحتاج إلى توبة خاصة وقال ابن شهاب يعني بالإسناد الايه بالإسناد السابق مالك ها عبد الله بن يوسف مالك عن ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين هذا مرسل هذا مرسل وليس بمتصل فلم يثبت عند الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب هنا يضع فيه شيء مسند ولكنه أتى بمرسلة لمن؟ لابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وطبعا المراسيل ليست على شرط على شرط الصحيح والمعلقات ونحو ذلك وإنما هي المسندات فقط التي تكون على شرط الإمام البخاري خلاصة هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته أن الإمام يجهر ويقول آمين ثم بعد ذلك أنت بعده إما إذا ابتدأ في القولة تبتدئ بعده لأن هذا مقتضى الفاء وإما أنه إذا قال آمين قلت أنت بعده بعد انتهائه آمين الأمر في هذا يسير هذه سنة للإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين ثم المأموم يجهر بهذا ولا يخافت به وأن هذه هي السنة الثابتة ثم أيضا ثالثا أجر كبير في من وافق تأمينه تأمين الملائكة فيتحرى الإنسان هذا في صلاته ويلتمس هذا الأجر في صلاته غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا أمر يتتبع في الصلاة ويستشعر به المسلم في صلاته أنه حال قولته آمين يسأل الله عز وجل أن يكون إيه؟ وافق تأمينه تأمين أحد الملائكة في هذا الوقت فيغفر له هذا الالتماس في الصلاة من إيه؟ من عظيم إصابة هذا الأجر ثم قال باب فضل التأمين هو الآن الجهر احنا ثبت معنا في الحديث السابق فضل التأمين لكن نريد تبويب جديد يعني هذا فقه ايه فقه جديد وتنبيه جديد وان كان يعني مر معنا قال باب فضل التأمين حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه سبق معنا بنفس المعنى أبو الزناد من؟ والأعرج من؟ إسناد معروف أبو الزناد عبد الله بن زكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز مر معنا مرارا قال باب جهر المأموم بالتأمين يبقى الجهر لجهر الإمام فضيلة التأمين شايف ثم الجهر للمأموم بالتأمين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح زكوان السمان السيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين هذا هو الشاهد فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا هو الشاهد مر معنا قال تابعه يعني تابع من نريد نعلم الإخوة حكاية تابعه دي لأنه بيحدث عنده إشكال مش عارف من الذي تابع من الآن تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة محمد بن عمرو هذا في أي طبقة من طبقة الإسناد الأول الإسناد الأول عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي بن أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. تابعه محمد، هذا محمد بن عمرو بن علقمة، هذا تابع من؟ سمي. سمي هو تابع سمي، كويس. طيب تعال بقى، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعيم ده بيروي عن من؟ يبقى تابع من؟ أبو صالح. ماشي خلاص، يبقى أنت إيه تدرب نفسك على هذا. وإن أشكل عليك شيء عليك بماذا؟ عليك بالشراح، فإنهم لخصوا جل هذه الأشياء. هذا ما يختص بالتأمين، ويبتدئ بعد ذلك في أبواب جديدة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.